أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين. إن وليي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين. وأشهد أن سيدنا وأستاذنا وحبيبنا محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه وخيرته من عباده وخليله، خير من بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح لهذه الأمة، فمحى الله به الظلمة وكشف به الغمة، وجاهد في سبيل ربه حتى أتاه اليقين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأحبابه ومن اهتدى بهديه وسار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، فيا إخوة الإسلام، أحييكم بتحية الإسلام، تحية من عند الله مباركة طيبة، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. ليلة طيبة مباركة إن شاء الله، من بين ليالي هذا الأسبوع الدعوي الذي يدور حول قضية بالغة الأهمية: صلاح الذرية، وأصلح لي في ذريتي. فأستفتح بالذي هو خير وأقول مع القرآن: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة، حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة قال ربي، قال ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي، ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي، وأن أعمل صالحا ترضاه، وأصلح لي في ذريتي، وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين. وأقول مع القرآن: ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ومن جوامع أدعية القرآن: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، آمين. وأصلح لي في ذريتي، كما دعا سيدنا إبراهيم: رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي. ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. صلاح الذرية سبب في رقي المجتمع، عنوان المحاضرة يدور في فلك هذا الأسبوع بعنوانه القرآني وأصلح لي في ذريتي. صلاح الأبناء أو تربية الأبناء سبب رقي المجتمع، تلك حقيقة لا يغفل عنها إلا غافل أو جاهل، لأنه ما المجتمع؟ المجتمع مجموعة أسر، والأسر آباء وأبناء، فصلاح الأبناء صلاح للمجتمع، لأن المجتمع مكون من أسر، والأسر مكونة من الأفراد، فبصلاح الأفراد تصلح الأسر، وبصلاح الأسر تصلح المجتمعات. ولا سبيل لصلاح المجتمعات إلا بهذا الطريق، لأن المجتمع هو الأسر، هو الذرية، هو الأبناء. لذلك ركز القرآن الكريم على إصلاح الأسر ما لم تجد هذا المعنى في صلاح المجتمع، لأن صلاح المجتمع مبني على صلاح الأسر. ولذلك تجد للأسر منهاجا متكاملا في كتاب الله عز وجل أو في سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ونحن الآن غفلنا عنه. فالمتدين منا يحافظ على صلاته، يحافظ على صيامه، يحج حجه. المتدين بعض السنن يحافظ عليها، لكن قضية المنهاج المتكامل الشامل سيما فيما يرتبط بالأسرة، هذا مع كامل الأسف متروك، لدرجة أن أناسا صالحين يحافظون على صلاة الفجر مثلا، ومعروف أنه لا يحافظ على صلاة الفجر إلا من هو صالح، لأن البقية الباقية لها سهرات مطولة متعددة المسالك والدروب، فأنى له أن يستيقظ للفجر. لكن الرجل إذا كان فيه صلاح حافظ على صلاة الفجر، ومعنى أنه محافظ على الفجر محافظ على بقية الصلوات. لكن قل لي كيف هو مع زوجه وأولاده؟ أيأمر أهله بالصلاة؟ وقد قال الله وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها. أهو يفكر في تربية أبنائه؟ لا، هو رجل اكتفى بصلاح نفسه دون أن يصلح غيره حتى أضيق نطاق الزوجة والذرية، فكيف تقر عينك بمثل هذا؟ وفي أدعية القرآن كما رأيت، ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين، ولا يمكن أن يكونوا قرة أعين إلا إذا كانوا صالحين. لكن عدم صلاح الذرية والسبب عدم التربية، وعدم التربية هنا من الأسرة، وعدم التربية من المدرسة، وعدم التربية من المسجد، وعدم التربية من التعليم، وعدم التربية من الإعلام. هذه خمسة روافد أساس في تربية الأبناء. الآن لا نجد رافدا منها يصلح ولا يصلح. الأسرة، الأب مشغول عمل وتعب، واليوم ما فيهوش بركة، وممكن يبقى في عمل إضافي، عمل تاني أو أوفر تايم عشان الغلاء والبلاء، وهو بس رجل وزير تموين على قد ما يجيب فلوس للبيت. الأم مشغولة تشتغل، وما كانتش تشتغل برا البيت في عمل خارجها شغالة في البيت. تربية الأولاد لا الأب واخد البال ولا الأم. ليس اليتيم من مات أبواه وخلفاه هم الحياة ذليلا، إن اليتيم من تلقى له أما تخلت أو أبا مشغولا. هذا هو اليتيم، وإن عاش أبواه. إن اليتيم من تلقى له أما تخلت، ما بتربي، أو أبا مشغولا. دور الأسرة باهت أو ضعيف أو مش موجود. رحم الله إبراهيم حافظ لما قال الأم مدرسة إذا أعددتها أعددت شعبا طيب الأعراق. فين دور الأم أو دور الأب؟ المحضن الأول الأسرة. هذا الواجب الأسري الآن غير موجود. في حضانة وفي دادة في مربية، والأم تشتغل أو عاوزة تستريح، والأب هو في الشغل بيجيب فلوس ويدوب بالكاد حكاية ماشية والسلام. طب التربية، وأمر أهلك بالصلاة والصبر عليها، ما قالش واصبر، قال واصطبر. والطاء في اللغة العربية للطلب، يعني تدعو تأمر زوجتك وأولادك بالصلاة وما في معناها، ويمكن يتعبوك. شوفها رغم أن المسألة ضيقة قوي، أسرة ورايح جاي وليه صلي، حاضر أصل كنت بغسل، صلي أصل كنت بعمل لك الغداء قبل ما تيجي، يقطع الغداء. الصلاة أهم من الغداء. لكن الراجل لما يروح يسأل فين الغداء، ما يسألش صليت الظهر صليت العصر، العيال صلوا، الواد فين، البنت تأخرت ليه، تشوفها لابسة ايه، فين. يا ايها الذين امنوا قوا انفسكم واهليكم، مش لوحدك، قوا انفسكم واهليكم نارا نارا وقودها الناس. ما هو البنزين ولا السولار ولا، وقودها الناس والحجارة، نعوذ بالله، ده غير اللي بعد كده عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. صلى الله العفو والعافية. وأمر أهلك بالصلاة والصبر، يعني صبرك هينفع عشان الزوجة تحافظ على صلاتها، عشان البنت تحافظ على حجابها، عشان قال لك اطلب صبر، قل سأصبر حتى يعجز الصبر عن صبري، وأصبر حتى يأذن الله في أمري، وأصبر حتى يعلم الصبر أنني صابر على أمر من الصبر. واصطبر، تقول والله عدت وأعمل وسوي لغاية لما قلت للصبر حدود. ما القرآن بيقول لك واصطبر، ما قالش واصبر، لو قال واصبر هتقول للصبر حدود.
إنما والصبر كل ما الحد ده يخلص اطلب صبر كمان. الأسرة المحضن الأول في تربية الأبناء، أسر أهملت في تربية الأبناء كانت النتيجة إيه؟ الواد يروح بدل ما يروح المدرسة بيشوف السايبر ده ولا اسمه إيه، ويدخل يلعب ألعاب، وهو بيلعب ألعاب يشرب له سجارة الأول من غير ما يلف، وبعدين يلف، وبعدين ها خلاص مش هتلاقيه، الحقوني ما انت اللي ضيعته. ويبقى وبال على الأسرة وعلى المجتمع. شوف العنوان بيقول صلاح الأبناء سبب رقي المجتمع. مجتمع النهارده ولا همه، كأنه يعني واخد منحة غير المنحة، بس يعني النتيجة هتبقى مرة. فتربية الأبناء الأسرة أولا. وأنا دلوقتي قدامي أسر، لا قدامي مدرسة ولا قدامي صحافة ولا إعلام، إنما بتكلم عن الأسرة المحضن الأول، ده دور مهم جدا وهرجع له تاني إن شاء الله. دور المدرسة، المدرسة صحيح كانت المدارس زمان ما شاء الله كان اسمها فعلا وزارة التربية والتعليم، وكان فيها تربية وفيها تعليم، كان بس اللي بياخد التعليم الإلزامي بتاع زمان كان بينفعه، الإلزامي يعني مرحلة ابتدائية، لدرجة ان احنا طلعنا وتلاقي الواحد يقول لك ابويا واخد الابتدائية بتاع زمان. والله الابتدائية بتاع زمان احيانا كنا بنقارنها نلاقيها احسن من البكالوريوس بتاع النهاردة. ابويا الله يرحمه كان واخد ابتدائية بتاع زمان ويقعد مع الطلبة الازهريين اللي واخدين ثانوية الازهرية صح لهم الخطبة. طب انت بالابتدائية يعني، لكن ابتدائية زمان. في النهاردة ايه دور المدرسة في تربية الابناء؟ المدرس المعلم، قم للمعلم وفيه التبجيل كاد المعلم أن يكون رسولا. بقى المعلم لا يمضي رسولا، ده من ساعة ما طلعت مدرسة المشاغبين والمدارس زي ما انت عارف. شوف مدرسة المشاغبين كانت في السبعينات، وبقت قم للمعلم ووفيه التلطيشة كاد المعلم أن يكون شويشة، ما بقتش كاد المعلم أن يكون رسولا. وبقى المعلم مش تاخد درس ولا عشان انت ضعيف، والدروس الخصوصية شغالة زي النار في الهشيم، والعيال ما تروحش المدرسة، تروح المدرسة ينام. وبعدين ما طول الليل سهران قدام التلفزيون والفيديو والنت وبعدين هياخد دروس خصوصية، وما فيش غياب مش رايح المدرسة، في غياب هيروح ينام الصبح هناك. دور المدرسة التربية والتعليم. تخيل في ظل تطوير التعليم مادة التربية الدينية ايه؟ ايه مادة التربية الدينية؟ تعمل ايه؟ تربي مين؟ تعلم مين؟ وكل شوية نازل عليها التخفيض. طب شوية تخفيض في الأسعار؟ لا، في التربية الدينية اللي هي لا مادة مجموع ولا نجاح ولا سقوط قبل كده وحاجات. ليه يعني؟ ايه مادة التربية الدينية دي هتعمل ايه؟ وفين أخلاق المعلم؟ فين دور المدرسة؟ فين المدرس لما يبقى بمثابة الأب وخاف على الأولاد والناظر والموجه والمدير؟ ايه المسألة؟ فين دور المدرسة؟ تربية وتعليم؟ جت فترة قالوا لا ليه نسميها تربية؟ راحوا شايلين كلمة التربية بقت وزارة التعليم. يا سلام، حتى العنوان. طب خلوه ذرعا للرماد في العيون، شالوا كلمة التربية، ومن ساعتها لا تربية ولا تعليم. تربية الأبناء صلاح سبب رقي المجتمع، هذه دور الأسرة. الحمد لله على كل حال، دور المدرسة، دور المسجد. تعرفين أهو وعظ سلبي خطبة الجمعة، دور المسجد عشان يعمل له أسبوع ثقافي زي ده يبقى مرة في السنة والحمد لله، نبوس إيدنا مقلوبة معدولة. دور المسجد العيال لما يدخلوا في الدروس الخصوصية والملحق التعليمي يبقى مجرد حصص تقوية، إنما تربية. البنات تجينا متحجبة، البنات لوحديهم والأولاد لوحديهم، الأولاد ما وقفوش قدام الجامع مستنين البنات ما يروحوش سوا، ما فيش تربية مش في دماغنا. تربية مش في دماغنا، لما هو نشاط والسلام. ويبقى نشاط يفسد ولا يصلح. البنت راح تاخذ مجموعة تقوية في الجامع مثلا في المدينة المنورة، روحي مروحة الساعة 8، خلصت الحصة الساعة 8 ولا 9، مروحة الساعة 11 ليه؟ حد بيسأل؟ لا الجامع ولا البيت. وتيجي المسجد من غير ما تكون محجبة ليه؟ ونتيح فرصة للاختلاط في الدروس وبرا المسجد وجوه المسجد ليه؟ دور المسجد. تربية الأبناء سبب صلاح المجتمع. دور الإعلام. عشان تفهم اللي وراها كله، نور الإعلام ما تقولش حد، هتقول ايه؟ هتقول ايه؟ الإعلام، الإعلام اللي بقى يهدم ولا يبنيش، يفسد ولا يصلح، يخرب ولا يعمر، يدمر. إذا دي مهمته الإعلام بهذا الانتشار الواسع، متى يبلغ البنيان يوما تمامه إذا كنت تبنيه وغيرك يهدمه. فيلم بس يضيع مجهود عملته الأسرة والمدرسة والشيخ في الجامع يمكن شهر، فيلم بس، مسلسل، حلقة من مسلسل. تربية الأبناء ينبغي أن تتضافر فيها الجهود ما بين الأسرة، البيت والمدرسة والمسجد والإعلام. الإعلام عليه دور مهم، لكن مش هركز على الإعلام، لا قدامي فلان ولا علة. كان الله يرحمه شيخنا الشيخ كشك كله، اتق الله يا وزير الإعلام، ما عادش حد يقول دلوقتي زي لما كنا في السبعينات كنا نلاقي المنابر كلها ونطالب بتطبيق شرع الله، ما عادش من سنة 81 جاب سيرة الشريعة على لسان. شوف من 81. ففين يعني اللي هتقول له اتق الله ده؟ أسمعت إذ لو ناديت حيا، بيت البيت انت حافظه. تربية الأبناء، تربية الأبناء سبب صلاح المجتمع. فعلا أنا لا أريد أن أركز كثيرا على الواقع، لو رحت أضرب أمثلة مصيبة، شيء يثير الغثيان.
لكن الكلام عن الواقع من باب تشخيص الداء لمعرفة الدواء. ما تركزش على الداء قوي، لكن لابد تعرفه، لأن الفرق ما بين الطبيب الحاذق والطبيب غير الحاذق، يعني اللي بنسميه خايب، هو مسألة تشخيص المرض. طبيب لسه جديد الخبرة وبعدين بيكشف على المريض، مش قادر يحدد بالضبط المرض، فادلها شوية احتمالات، احتمال كذا احتمال كذا احتمال كذا. طب بناء على الاحتمال الاولاني الكم نوع من الدواء دول، وبناء على الاحتمال الثاني كم نوع دول، وبناء على الاحتمال الثالث كم نوع. اتاري هو الراجل رايح له مسكين ما معهوش فلوس، فرايح له لانه الكشف بتاعه بسيط 20 جنيه، اذا كان فيه لسه ب20 يعني، فعمل له روشتة طلعت ب200 جنيه. ما انا رايح لك ب20 جنيه عشان تعمل له روشتة ب200 وما جابتش نتيجة، لانه اذا وافق الدواء الداء برئ باذن الله. فقال له عم تعالى، زاد به المرض ودوه طبيب ماهر، اي نعم كشفه غالي مغلي الكشف عشان نتيجة الضغط اللي عليه، راح 100 جنيه. قعد شخص المرض، ضبط المسألة، كتب له نوع واحد من العلاج ب20 جنيه، وكان فيه الشفاء بإذن الله. ده الفرق بين الاثنين، طبيب شخص الداء فأحسن الدواء، فوافق الدواء الداء فبرئ بإذن الله. نما الثانية احتمالات. فكلامنا عن الواقع إنما هو من باب تشخيص المرض لمعرفة العلاج. واحنا بنشخص المرض بنبين مين اللي عليه الدور، الأسرة والمدرسة والمسجد والإعلام. لكن التشخيص بيقول انه الأسرة اهملت، والمدرسة والمسجد باهت ضعيف، أما الإعلام فهذا الذي يهدم ويدمر ويفسد ويخرب. وللأسف أن تأثيره أكبر من كل ما سبق. يعني لو راحت الأسرة تصلح، والمدرسة والمسجد، وإلا جاء الإعلام يهدم ولا يبني، أو يفسد ولا يصلح، كل المواعظ الآلهة الأب والأم تبخرت، واللي عمل الأستاذ والناظر في المدرسة ضاع، والدور اللي قام بالمسجد انتهى أمام تأثير الإعلام. صلاح الأبناء سبب لرقي المجتمع، نعم حقيقة ينبغي أن يعرفها كل عاقل. فما المجتمع إلا أسر، بصلاحها تنصلح المجتمعات، غير كذا كل المحاولات باءت بالفشل. وسائل التاريخ التغيير حتى من القمة بيبقى ما ينفعش، لابد القاعدة، قاعدة أسر. صلاح القاعدة الذي هو صلاح الأسر، صلاح الأفراد، صلاح الأبناء، القرآن الكريم ركز عليه كثيرا، لدرجة أنني كنت أقيم مقارنة ما بين الجانب الاجتماعي في الإسلام والاقتصادي مثلا والسياسي والقضائي، كل ده في الإسلام في القرآن. الآية في الجانب السياسة آية
يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. في الجانب الاقتصادي آية: وأحل الله البيع وحرم الربا. في الجانب القضائي آية: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل. يعني دي الآيات العمد، سواء كان في الجانب القضائي أو السياسي أو الاقتصادي. ولك أن تتخيل أهمية السياسة في الإسلام أو أهمية الاقتصاد، العمود الفقري للبلاد. ومع ذلك أخذ قواعد سريعة عريضة عامة، وانظر إلى الجانب الاجتماعي ومسألة التفاصيل في قضية الأسرة، في قضية الزواج، سواء في القرآن أو في السنة، تجد تفصيلات دقيقة جدا، على عكس الاقتصادي والسياسي والقضائي وبقية الجوانب. لكن هنا في الجانب الأسري الزواج من الألف إلى الياء، تلاقي في القرآن كلام عن الخطوبة أو عن الاختيار والخطوبة والعقد والبناء، حقوق الزوجية وحلول المشاكل الزوجية، كلام عن الأسرة في سورة الآباء، في سورة الأبناء وحقوق الآباء وحقوق الأبناء، تفصيلات دقيقة جدا. هنعرض لشيء منها عشان تدرك كيف اهتم القرآن الكريم بالأسرة وبتربية الأبناء اهتماما لم يوله للحكام في الجانب السياسي في الإسلام، رغم أنه عندنا حكمة بتقول: صنفان من الناس إذا صلح صلح الناس وإذا فسد فسد الناس، الأمراء والعلماء. ومع ذلك لا نجد اهتماما في مسألة صلاح الأمراء قدر الاهتمام بصلاح الأبناء، لأن الذي خلق وعلم يعلم أن هذا الأمير ما لم يكن ابنا صالحا فسيكون حاكما سيئا، فبيهتم به من النشأة، مش بعد ما بقى حاكم يقول له تعالى تعالى نربيك تعالى نعلمك، لا، بيهتم به من الأصل. تقرأ في كتاب الله عز وجل: قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا، صلاح العقيدة، وبالوالدين إحسانا، بعد العقيدة دخل في قضية الأسرة، فتناول الجانب الأصلي منها، الأصل وهم الآباء، فأعطاهم حقهم، وبالوالدين إحسانا، ودي تربية للأبناء. ثم ذكر أهم حقوق الأبناء: ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم، لآية الأنعام في الوصايا العشر الكرام. وعندك في سورة الإسراء: ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم. فبيعلم الولد منذ نعومة أظفاره كيف يحترم ويطيع والديه، وبالوالدين إحسانا. يلفت نظرك أن الوصايا العشر في سورة الأنعام بدأت بهذه المقدمة: قل تعالوا أتلوا ما حرم، يبقى تتكلم عن المحرمات أهو، ما حرم ربكم عليكم، وبدأت تقول ألا تشركوا به شيئا. الترتيب الطبيعي: ولا تعقوا والديكم، لأننا نتكلم عن المحرمات، يبقى المحرم الأكبر الشرك، والذي بعده عقوق الوالدين، والذي بعده قتل الأولاد. والذي بعده قرب الفاحشة، والذي بعده قتل النفس، والذي بعده أكل مال اليتيم، وهكذا. لكن لماذا عدل القرآن من أسلوب النهي إلى أسلوب الأمر؟ لأن القضية لا يكفي بالنسبة للوالدين ولا تعق آباءكم، لا تكفي أبدا، إنما ترك أسلوب النهي الذي لا يكفي، والمفروض يكون مفروغ منه إلى أسلوب آخر، وبالوالدين إحسانا. ما أنت ممكن لا تعق أباك، لكن ما عملت شيئا، من عشان لا تعقه تحسن إليه. وبعدين الأسلوب اللغوي يجي القرآن بهذه الصياغة، وبالوالدين إحسانا. لما تأخذ بعض الحاجات كده الفريحة قوي في اللغة العربية اللي احنا كمان جهلناها زي ما جهلنا ديننا، تلاقي ان الآية دي اسمها فيها تقديم المفعول على الفعل، وبالوالدين ده المفعول، ما قالش احسنوا للوالدين او احسانا بالوالدين، لا، تقديم المفعول على الفعل لفائدة في اللغة العربية اسمها الاختصاص. كما تقرأ بل الله فاعبد، وليست بل اعبد الله للاختصاص. كما تقرأ إياك نعبد وإياك نستعين، مش نعبدك ونستعينك، لا، قدم المفعول على الفعل وأتى بالضمير المنفصل بدلا من المتصل ليفيد الاختصاص، لأن نعبدك تحتمل وغيرك، ونستعينك وغيرك، إنما إياك نعبد خلصت، وإياك نستعين أفلت، ده في اللغة. فكيف بالشر؟ وهذا القرآن نزل بلسان عربي، فيقوم يقول وبالوالدين إحسانا، فقدم المفعول على الفعل. أن قالش أحسنوا أي فعل من أفعال طريقة الأمر مثلا أحسنوا، لا، ده أتى بالمصدر، المجيء بالمصدر بدلا من فعل الأمر وأحسنوا، معناه كل الإحسان يكون للوالدين، فجسم الإحسان فأتى بالمصدر وقدم المفعول على الفعل ليكون الإحسان كل الإحسان للوالدين. قال القرطبي رحمه الله في جامع الإحكام القرآن: لو لم ينزل من القرآن في حق الوالدين سوى هذه الآية لكفى، وبالوالدين إحسانا، فكيف وقد تكررت، فكيف وقد تكررت. يعني هتلاقيها في سورة البقرة، سورة النساء، والأنعام، والإسراء، وبالوالدين في سورة العنكبوت ولكن صيغة حسنى بدل إحسانا، وفي سورة لقمان من غير إحسانا، اللي هي وصينا الإنسان بوالديه حملته أمه، وبعدين في الأحقاف. الله أكبر، كم مرة قال وأضف إلى ذلك ما ذكر في الإسراء: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف، أف ضجر، تشويحة كده، يعني كفاية بقى داخل طالع تقول وتتكلم، انت ابني يعمل كده لأبيه لأنه أبوه بيقول له خلي بالك، طب ذاكر، ابعد عن الرفقة السيئة، كذا كذا، ايه ده، ولا تقل لهما أف، ولا تنهرهما، وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. يا سلام، الدعاء لهما حتى في كل صلاة، كما قال الله أنشكر لي ولوالديك. قال العلماء شكرك لله بخمس صلوات، شكرك لوالديك بالدعاء لهما في الخمس صلوات. هنشكر لي ولوالديك، وعلى طول كده حتى من ثم لوالديك، هنشكر لي ولوالديك المفسرة بحديث النبي عليه الصلاة والسلام رضا الرب في رضا الوالدين وسخط الرب في سخط الوالدين. فين تربية الأبناء على بر الوالدين؟ ولما الولد يبر والديه ويحسن إليهما ويسمع الكلام هتلاقيه برضو مؤدب مع المدرس ومؤدب مع الكبير ومؤدب مع الناس في المسجد، إنما بدأ مع أبيه مفيش. تربية الأبناء سبب رقي المجتمع، وهو دور الأب والأم المجتمع ككل، على نحو ما قال القائل إنما الأمم الأخلاق ما بقيت، فإنهم ذهبت أخلاقهم ذهبوا، فإنهم ذهبت أخلاقهم ذهبوا. الأب مطالب وهو في سن الشباب أن يربي أولاده. تقول لي إزاي؟ أقول لك حاضر. يعني وأنت شاب ولسه بتفكر تتجوز تريد الزواج، وأنت تريدها زوجة، ضع في حسبانك تربية الأولاد أن تكون أما، مش مجرد زوجة تستمتع بها والسلام، امرأة حسناء في منبت السوء. لا، فكر وأنت تريدها زوجة أن تكون أما لأولاد، زي الرجل العربي اللي قاعد مع أولادي يقول لهم يا بني أحسنت إليكم صغارا وأحسنت إليكم كبارا وأحسنت إليكم قبل أن تولدوا. قالوا كبارا رأيناها وصغارا عرفناها، فكيف أحسنت إلينا قبل أن نولد؟ قال اخترت لكم أما كده، مش مجرد زوجة، اخترت لكم أما. فمن حق الابن على أبيه أن يختار له أما، مش لما يكبر يلاقي الأم دي جهلة وأم عاصية وأخواله يعير بهم. لا، اخترت لكم أما. لذلك في المرويات في قصة في حياة سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه، رجاء رجل يشكو ابنه لأمير المؤمنين عمر، قال له ابني بعقني يا أمير المؤمنين، قال له هات. راح جاب الولد وجي، أتعق أباك؟ قال يا أمير المؤمنين انتظر علي. سيدنا عمر ده ليه هيبة يعني، قال له انتظر علي. أليس للابن حق على أبيه؟ قال بلى. قال فماذا من حقه؟ قال له يحسن اسمه ويختار أمه ويعلمه القرآن. قال له أبي ما فعل شيئا مما ذكر، فأبي اختار لي أما مجوسية وسماني جعلا خنفس ولم يعلمني حرفا واحدا من القرآن. سيدنا عمر نظر للأب وراح مطلع الدرة وضرب الأب، قل عققت ابنك قبل أن يعقك، عققت ابنك قبل أن يعقك. وأدب الأب أمام ابنه. فتخيل نظرة الإسلام في تربية الأولاد راحت فين وانت لسه عريس شباب ما شاء الله في العشرينات وعاوز تتجوز، مش مجرد زميلتك الحلوة اللي في الجامعة، دي هتبقى أم أولادك. فشوف تصلح أن تكون أما ولا مجرد زوجة متعة؟ لا، أم للأولاد حق. مبكر قوي. تعال شوف عظمة الإسلام. لما يتزوج الرجل بزوجه يقول له خلي بالك من أول ليلة وكل ليلة لازم تسمي، لازم تدعي، اللي هي تدعو باللغة العربية يعني، أقول إيه؟ إذا أتى الرجل أهله فليقل بسم الله، اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا. فإن قدر بينهما ولد لا يضره الشيطان. شوف الحكمة من الدعاء إيه؟ الولد. إذا أتى أحدكم أهله الجماع، وهو بيتعبد بالجماع مش يرتمي كالبهيمة، فليقل، يقول إيه؟ سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين. لأن المرأة لا، ده واحد بيغلط قال كده، هو غلط قال كده، إنما الصح فليقل بسم الله، اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا. ليه يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فإن قدر بينهما ولد لا يضره الشيطان. متسمع عليه. لذلك احنا وصغيرين العيال لما يتشاؤوا كان الناس الكبار هو ابوك ما سماش، انت معجون بميه عفاريت، انا مش الكلام ده كنا بنسمعه اهو، ده ليه اصل؟ لان الرجل اذا لم يسم فان الشيطان يطوي احليله مع احليله فيجامع معه، فيطلع الواد بذرة عفاريت، عفريت ازرق عفريت احمر، ده تقسيم مش وقته، انما هو بذرة عفاريت. قبل ما يتجوز يختار ام، يتجوز ورايح يفرح ويفض البكارة وكل ليلة له الحق ان يستمتع بعروسي لازم يسمع عشان الولد. ومن ضمن نوايا الزواج واهداف الزواج عشان ينجب ولدا وولدا صالحا، مش اي اولاد والسلام. فبالتالي ما فيش حاجة اسمها تحديد نسل، مش لازم يا حبيبتي نقعد 5 سنين من غير عيال عشان نقعد كده نفرح، لا، ده انت اتجوزت تخلف تحمل من اول ليلة ما شاء الله راجل، انما ما تقوليش 5 سنين عشان ما، لا مفيش. وبعدين حملت، شو شوف الإسلام لما يقول لك لازم بعد الزواج في إنجاب، ومن ضمن الحكم في الزواج الإنجاب، وعشان كده حرم تحديد النسل وأمر بتحديد النسل، حرم تحديد النسل وأمر بتحديد النسل. احنا ربنا قلبنا الحكاية ليه؟ تحديد النسل حرام. ولا تقتلوا أولادكم، ما هي نازلة في تحديد النسل، ليها أسباب كثيرة، بس من ضمن الأسباب تحديد النسل من مصطلح الحديث، إنما المصطلح القرآني ليها قتل أولاد. الدنيا غلاء وبلاء، نحن نرزقهم وإياكم، نحن نرزقكم وإياهم، هتشك في الرزق يبقى شك في الرزاق، يبقى راجع إيمانك، راجع إيمانك، دي قضية مرتبطة بالعقيدة، ما هو مجرد إعلانات عن تحديد الناس وتنظيم الأسرة، لا. حملت المرأة حرام الإجهاض، يا سلام. طب والإجهاض حرام ليه؟ عشان حق الأبناء، ويبقى الإجهاض نوع من قتل النفس، يبقى قبل ما تحمل ولا خليها تحمل لتحديد النسل حرام، حملت الإجهاض حرام. تخيل الأحكام دي كلها قبل ما يكون شيئا يذكر، ده لسه نطفة، قبل ما توضع النطفة محتاج التسمية والدعاء، ومحتاج انه ما يأخرهاش، ولما النطفة تبقى علقة ومضغة وخلاص خد أطوال الجن، حرام الإجهاض، نفخت فيه الروح أولم تنفخ. لما النهاردة يقول لك ما دام ما نفختش الروح يبقى مش قتل نفس، ويبقى الإجهاض مش حرام، كلام فارغ. وحكاية انه النفخ الروح على 120 يوم برضو دي مسألة مش متفق عليها ولا حاجة، في 42 ليلة واردة في الأحاديث الصحيحة، وتبقى نفس محترمة، وإجهاضها قتل، قتل لنفس، وقبل ما تكون فيها الروح هي نفس محترمة، لا يجوز إسقاطها ولا إجهاضها إلا في حالة واحدة، الحفاظ على حياة الأم أولى من الإبقاء على الجنين، غير كده ما فيش إجهاض في الإسلام، دي الحالة الوحيدة اللي يجوز فيها الإجهاض، غير كده لا يجوز. وكتب عن الإجهاض ورسائل علمية، كل ده عن حاجة لسه ما طلعتش للدنيا، تلاقي أحكام للحمل والجنين، منها تحديد النسل ومنها الإجهاض، لغاية لما يوم ما يتولد. شوف بقى الأحكام اللي بتترتب على الولادة، تولد ليه أحكام، أول حاجة البشارة بمقدمه للدنيا ونفرح به، بس الفرح مش هنعمل له السبوع ونغني له حلقاتك برجالاتك وندق له البتاع الهون ونكسر له القلة ونحطه في الغربال واسمع كلام أمك ما تسمعش كلام أبوك، لا. كل غلام مرتهن بعقيقته، السنة بتاعت النبي محمد، مش سبوع تضحكوا علينا بشوية ملبس وفول سوداني، عيل جه يستاهل الذبح، لازم نذبح ونريق الدم. كل غلام له شاتان وللبنت شاه، فإن عجز عن ذبح شاتين للولد فشاة واحدة تجزئه، كل غلام مرتهن بعقيقته، تبقى واجبة في حقه. يوم السابع الأربعتاشر الواحد وعشرين ما فيش، كل ده حين ميسرة، إنما واجبة. كل غلام مرتهن بعقيقته تذبح عنه في يوم السابع تحلق رأسه. حلق الرأس سنة اسم للذكر، وبعدين فيها تزن شعره فضة أو ذهبا تصدق بها الفقراء، وفيها فايدة صحية إزالة الرواسب من بعد الولادة، تفتيح مسام المخ. ذكر هذا ابن القيم رحمه الله في كتابه تحفة المولود بإحكام المولود، وعندك إحكام العقيقة كتاب لابن القيم، كتاب قيم مجرد العقيقة. ويحسن اسمه، يسميه اسم حلو، مش شرط يكون أجنبي ولا دلع ولا اسم وحش عشان يعيش المعتقدات الفاسدة. اسمك اسم الشحات، واللي خلاك شحات؟ هو أمي سمتني كده عشان أعيش. وانت اسمك ايه؟ خيشة. خيشة يا راجل هنمسحوا بك الأرض ولا البلاط؟ خيشة ايه؟ وين اللي خلاهم؟ وانت اسمك ايه؟ فجلة. انت ريحتك مصننة كده ولا بصلة؟ ايه اللي فجلة وبصلة ليه؟ ليه؟ فين أحسنوا أسماءكم؟ حق الأبناء. يقول النبي عليه الصلاة والسلام تسموا بأسماء الأنبياء، وخير الأسماء عبد الله وعبد الرحمن، وأصدق الأسماء الحارث والهمام، وأقبح الأسماء حرب ومرة. تحسين التسمية حق الأب، حق الابن على أبيه في تربية الأبناء. يطلع الاسم بباله في حاجة يسموها سيكولوجية الأسماء. واحد انت وسميته وليد يكبر قوي ويبقى جده وليد، ده وليد ده يعني حاجة صغيرة. لما نزك وانت مين؟ تامر. وابوك هيثم؟ ايه تامر وهيثم ولا ليه يعني؟ وليه البت تسمى نرمين ونفين وسوسو وتوتو، وحتى في التربية تف على بابا يا سوسو؟ ايه ده؟ ليه؟ ليه الاسماء اللي الدلع والاسماء لأي كلام؟ لا، تحسين التسمية تسموا بأسماء الأنبياء، وخير أسماء عبد الله وعبد الرحمن. وعندك الحديث المشهور ولكن في سنده ضعف ومعناه يصح، خير الأسماء ما عبد وحمد، لكن أصح منه هذا الحديث تسموا بأسماء الأنبياء، وخير الأسماء عبد الله وعبد الرحمن، وأصدق الأسماء الحارث والهمام، وأقبح الأسماء حرب ومرة. ودي كان نماذج، وكان النبي عليه الصلاة والسلام يكره الأسماء القبيحة لدرجة انه يجي له الصحابي اسمك ايه؟ يقول له مثلا عبد شمس، يقول له انت عبد الله، يغير اسمه. ما اسمك يا امرأة؟ تقول عاصية، لها انت جميلة، ويبقى ده اسمها بعد كده. اللي جاء له واحد صحابي ويقول له ما اسمك؟ قال له حزن. قال له انت سهل، لانه الحزن يعني الصعب. قال له انت سهل، انه لا اغير اسما سمانه ابي. طلع حفيده بعد كده يقول فلم تزل فينا تلك الحزونة بعد. بقى النبي غير اسمك وانت ما ترضاش يا، انما هو حتة من الجلافة اللي بتبقى موجودة في بقية الاعراب. قال له انت سهل، قال له لا اغير اسما سمني ابي. النبي عليه الصلاة والسلام روي انه مر بين جبلين قال ما اسمهما؟ قالوا خزي وفاضح، اعوذ بالله، فرجع ولم يمر. عمر بن الخطاب روي انه سأل رجلا او شابا تعالى ما اسمه؟ قال له جمرة. جمرة ابن من؟ قال له ابن لهب. قال له ابن اين؟ قال له ابن الحرقة. الحرقة؟ قال له ايتها؟ قال له ذات جمرة بوادي لظى. قال له اعوذ بالله، اذهب فقد احترق اهلك. فكان الأمر كما قال عمر. انت جهنم انت جمرة من لهب ابن لهب ومن ذات لظى ولا حرق ايه ده لذهب فقد احترق أهلك. فكان الأمر كما قال عمر. قلنا شوف لما الإسلام يهتم بتربية الأبناء في حسن التسمية. كل غلام مرتهن بحقيقته تذبح عنه في يوم السابع ويحلق رأسه سمى باسمه. عندك العقيقة بأحكامها ولما روي من مسألة التأذين في الأذن اليمنى والإقامة في الأذن اليسرى. أول ما يسمع يسمع التوحيد في اليوم السابع بالنسبة للولد أو قبل كده نختنه ختان واجب للولد وللبنت. بس البنت مش هي صغيرة من 7 سنين لـ9 تعرض على الطبيبة ترى أنها تحتاج إلى ختان ختنت لا تحتاج خلاص. وإذا احتاجت تحسن الختان أشمي أخفضي لا تنهكي. مش نغلط ونبني على الغلطة أحكام ونقول الختان حرام. لا نحرم الحلال ولا نحلل الحرام لأن تحليل الحلال وتحريم الحرام حق الله. ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب. إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون متاع قليل ولهم عذاب أليم. حق الختان ولد أو بنت. تحريم وتجريم الختان لا نعرفه في الإسلام. تسييس الفتاوى ولا بناخذ بيها ملناش دعوة. مالهم طول عمرنا عايشين أمهاتنا وجداتنا بتختاتنا حدش قال لا. بعد 1400 سنة الختان يبقى حرام ليه يعني؟ عشان مؤتمر السكان ولا عشان نبقى زي أوروبا؟ ادي الختان بقى حرام والزوجة التانية هتبقى حرام طلاق قدام القاضي والدنيا ماشية شوية احكام قد كده في قوانين الاحوال الشخصية. وليه قاعدين دول كمان ما زي الباقي؟ ايه ده تربية الابناء سبب رقي المجتمع. احكام الرضاعة في الاسلام لدرجة أن الله يقول والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف لا تكلف نفس إلا وسعها لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده وعلى الوارث مثل ذلك فإن أراد فصالا عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما. الآية كام الرضاعة للاهتمام بتربية الأبناء حتى في حالة الانفصال في تربية الأبناء حق واجب والأب يدفع الأجرة للمرضعة أمها وغير أمه. كبر تفطم من 3 سنين بدأ يتكلم قبل كده يقوم خلاص يبدأ في طور التربية مع شوية دلع. عندك من بعد ما يتفطن بتدلعه لغاية 7 سنين بس وهو في الوقت ده بدأ يتكلم وعنده تقليد. فترة التقليد تبدأ في الفترة دي يبقى عامل زي الببغاء. يبقى لازم يقلد صح يشوف حاجات صح يسمع كلام صح. حقه تعليم في الصغر كالنقش على الحجر بيبدأ في الحالة دي يتطبع بطباع الأب والأم والأسرة كلها. بدأ يتكلم نحفظ القرآن نحق الابن على أبيه ويعلمه الكتاب يعني حفظ القرآن. عندك نماذج حية في واقع الناس رغم كل هذا البلاء المستطير. عندك عشرات آت الأطفال يحفظون القرآن الكريم كثير منهم دون 5 من عمره. نماذج يعني كأنها الخيال. ليه أب اهتم بابني؟ حفظ القرآن، حفظ من 3 سنين، ما كملش 5 سنين كان حفظ القرآن زي اللبلب. وممكن تلاقي حفظ القرآن يعني الآية برقمها والسورة والشكل وكل حاجات، وتسأله تلاقيه خلاص ذاكرة حديد نظيفة لسه. وبالذات لما يكون الأب بيأكل حلال، وربنا يبارك في الأولاد، يبارك في الذرية، إنما تأكلوا حرام نعوذ بالله. تحفظوا القرآن بقى عنده 7 سنين، يبقى علموا أولادكم الصلاة ل7 سنين واضربوهم عليها ل10 وفرقوا بينهم في المضاجع. تربية ل7 سنين يتعلم الصلاة، لأنه بيقلد وبيقف جنبيك ويلاقيك تعمل كده في التشهد، يروح هو يعمل كده بالاثنين، انت بواحدة بس باليمين هو شغال بالاثنين بيقلد. ف7 سنين تبدأ تعلم، تعال الصلاة كذا، الوضو كذا. 10 سنين صليت تبدأ تقرص الودن، تبدأ تضرب الأرداف ضرب الحبيب. أب قسى ليزدجروا، لأنه من شب على شيء شاب عليه. هتسيبه لم أبلغ الحلم وشم عرقه؟ انسى انه يحافظ على شيء، انما انت بتاخذه منذ نعومة اظفاره. فيهم خلاص رايح جاي معاك حق الجامع، بيصلي شافك بتصوم دربه على الصيام من هو صغير، وهكذا يبلغ الحلم تلاقيه جاهز. تطبع نقش كل ده في ميزان حسناتك. وصل لسن التكليف ببلوغ الحلم بقى مسؤول، واللي كان عليه قبل كده من باب التربية دلوقتي بقى من باب الفرض. كان الأول إعداد، لكن الآن أصبح فرضا عينيا. أبو حامد الغزالي فيما أحسن فيه رحمه الله، على الابن إذا ما بلغ الحلم أن يكون قد فقه معنى لا إله إلا الله. لا إله إلا الله اللي بيقوله يكون فاهم معناها، مش لا إله إلا الله والسلام. ربنا ما قالش قل لا إله إلا الله، قال فاعلم أنه لا إله إلا الله. إنما أنا شفت ناس كبار في سن جدي الله يرحمه حريص جدا على الأذكار وعلى الأوراد، وتلاقيه يصلي الفجر وروح الغيط، ويقعد عشان هيزق النهاردة ويقعد على الترعة وماسك السبحة الألفية ولا المئوية، لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله، إلا وعقربة جاية لدغته في رجله. يا بدوي يا بدوي مالك بدوي؟ إيه ده انت قاعد تقول لا إله إلا الله؟ ما هو ما يعرفش إنه يا بدوي ضد لا إله إلا الله. طول عمره يقول لا إله إلا الله، لكن لما تلدغ دعا غير الله. ما يعرفش إنه دعاء غير الله يتنافى مع لا إله إلا الله، لأنه كلمة بيقولها كلمة جوفاء ما يفهمش معناها، ما لهاش مضمون في الحياة. لدرجة إنه الراجل اللي بيجي في مولد البدوي بيقول كده برضه، مش الراجل اللي قاعد على الترعة وجاهل وما يعرفش الألف من كوز الذرة، ده التاني نقيب النقبة بيجيبوه في التلفزيون في مولد السيد البدوي وجنبه كبار رجال البتاع، يقوم الراجل نقيب النقبة يقول البدوي الرجل المهاب البدوي قطب الأقطاب، من دعاه في البر أو البحر أجاب. طب خلى حاجة لرب الأرباب، ترك حاجة للملك الوهاب، أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض، إله مع الله.
قليلا ما تذكرون.
فالابن أول ما يكبر قبل ما يبلغ الحلم يكون فاهم لا إله إلا الله يعني إيه، محمد رسول الله يعني إيه، حقه عليه إيه. بلغ الحلم تبقى الصلاة عنده مظبوطة خلاص. قبل كده تدريب دلوقتي الفرض اللي هيفوته محكوم عليه بالكفر بعد ما يبلغ الحلم مباشرة. فرض واحد يفوته كفر. انا مش بتاع تكفير، انا ضد التكفير، بس اسمه كفر. ليه؟ لحديث النبي عليه الصلاة والسلام بين الرجل والإيمان والكفر ترك الصلاة، والعهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. وللحديث الموقوف كان أصحاب محمد لا يرون شيئا تركه من الأعمال كفر إلا الصلاة، وكنا إذا ترك الرجل الصلاة حتى تخرج عن وقتها نحكم عليه بالكفر. لكن ده الكفر العملي غير المخرج من الملة، عشان أطلع بيكم من القضية ومش لسه هشرحها. ده اسمه كفر عملي لا يخرج من الملة، عشان الشباب ما يفهموش غلط برضه. وعندي الخطأ في العفو خير من الخطأ في العقوبة، حتى لو في رأي بيقول ده كفر مخرج من الملة، لا، مع استقصاء الأدلة ومع الخطأ في العفو نقول ده كفر عملي لا يخرج من الملة. فلك أن تتخيل ابن بعد ما بلغ الحلم ممكن يفوت فرض يبقى ده حكمه، يبقى لازم يصلي. ابن وبنته زوجة وكل الأبناء وكل الأسرة، ويتعلم بقية الأحكام، الفروض العينية وبعدها الفروض الكفائية. أهل عليه رمضان يبقى عارف إزاي الصيام وأحكام الصيام، عنده مال يبقى عارف أحكام الزكاة، فرض عليه الحج يبقى عارف أحكام الحج، فرض العين وبعديه فرض الكفاية. تربية الأبناء سبب في رقي المجتمع. تربية الأبناء دي مش محاضرة، دي مثلا سلسلة. انت عندك في تربية الأبناء، اسمع، التربية الإيمانية، التربية الأخلاقية، التربية الجسمية أو الصحية، التربية النفسية، التربية العقلية، التربية الجنسية، التربية الاجتماعية. القرآن الكريم والسنة تكفلا ببيان هذه التربيات، التربية الإيمانية، الأخلاقية، الصحية، العقلية، النفسية، الجنسية، الاجتماعية. جمعهم في مجلدين الشيخ ناصح عبد الله علوان عليه سحائب الرحمة والرضوان في كتاب اسمه تربية الأولاد في الإسلام، مجلدان. عملتها سلسلة في يوم من الأيام في الثمانينات في التسعينات ما افتكرش قوي، خذت معي سنين. دي عنوان محاضرة الليلة، تربية الأبناء سبب في رقي المجتمع، وده تربية الأبناء جزء. والكلام عن سبب رقي المجتمع والتحذير من ضياع المجتمع وانهيار المجتمع بسبب عدم التربية، ده لما تتكلم عنه وتدخل في الواقع وتذكر تفاصيل وتذكر تقارير وتشوف كلام المستشرقين وكلام المستغربين، ده كلام كبير. لكن تعودنا في مثل هذه المحاضرات أن نذكر لا أن نفسر، وأن نجمل لا أن نفصل، ونعطي إشارات تغني عن العبارات ومقدمات نقول للشباب كملوا بقى، قرأوا، تعلموا. كل الحكاية لفت نظر إنه هذا الدين العظيم اهتم بتربية الأبناء، وهذه التربية هي سبب رقي المجتمع، سبب صلاح الدول، سبب سعادة البشرية. في مجتمعاتنا هنا الشرقية فضلا عن المجتمعات الغربية التي زرناها، في ظل عدم التربية الضياع، الضياع كله. يعني انت عندك في المجتمع الغربي وهيقلدوه هنا، حكاية ان الاب ما ضربش الابن. كنت اشوف في المجتمع الغربي الولد اللي في سن الحضانة وفي الابتدائية كيجي وانه كيجي تو، الولد حافظ الثلاث ارقام بتوع الشرطة، الولد كسر حاجة في البيت، خرب حاجة ابويا ولد، بس زعاله كده. فاكر ايام ما كان هو عايش في بلادنا هنا، يبص يدخل يلاقي الواد بيدوس الثلاث ارقام، شوية ولاقي الشرطة على الباب، الزوج ما يضلش يضرب الزوجة، لكن الزوجة تضرب الزوج ايز. لذلك تلاقي في الحدائق العامة واحد بيكلم امراته وما ما طلعش يعني دبلوماسي في الكلام، تروح سحب ابو ورده، عندهم ابو ورده برضه، ونزل هو كل اللي يعمله يحاول بس يعني انما عشان يزق ولا يرد فعلا لا. يقوم النتيجه ايه في المدارس؟ شكوى من انه في جنس في المرحلة الابتدائية. المدرس يشوف لانه اصله ما في برضو التربية الجنسية عند الاولاد في اللي هناك، فبياخدوها نظري فبيطبقوها عمل قدام الاستاذ او الابلة. وبعدين حاجة تانية، اروح مثلا طريقي في محطة كده زي محطات مترو الانفاق، تلاقي بقى العيال اللي بتعمل الشم دي وكده، تلاقي ضارب حقن وهوريين وكوكايين، وتشوف اشكال ممسوخة غريبة الشكل. شفنا ناس من الغربيين لا يسلمون بسبب مثل هذه النماذج، اللي بتشرب وبتسكر بتشم او بتاخد حقن، ترتب عليه انه بيسرق، انه يعمل حاجات مش مظبوطة، انه ممكن يصل به لحد القتل، جرائم. المسلمين اللي ضاعوا لانه الاباء اهتموا كل حاجة بالفلوس ولا اهتموش بتربية الابناء، وجدوا المجتمع بيساعدهم على هذا الضياع، ضاعوا، فكانوا سببا في بعد الكفرة عن الاسلام، لانه ظنوا انه هو ده الاسلام. لا، ليس هذا هو الاسلام. النهارده في مجتمعاتنا الشرقية بدأنا نحاكي الحضارة الغربية ونقلدها، وبدأت صور من المعاناة، ولا علاج لمثل هذا إلا بتربية الأبناء لصلاح المجتمع وللرقي به. إن الأمر جد خطير، والقاعدة تبدأ من الأسرة، والدور الأكبر على الرجل ثم على المرأة، والحديث جعل المسؤولية على الجميع، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، فالرجل راع، فالإمام راع ومسؤول عن رعيته، ده الإمام طبعا، والإمام هنا بمعنى الحاكم، بمعنى الأمير. فالإمام راع ومسؤول عن رعيته، والرجل في بيته راع ومسؤول عن رعيته، والمرأة في بيت زوجها راعية ومسؤولة عن رعيتها، والخادم في مال سيده راع ومسؤول عن رعيته، فكلكم راع كلكم مسؤول عن رعيته. والقرآن قال: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا، نارا وقودها الناس والحجارة، عليها ملائكة غلاظ شداد
لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. إن الله سائل كل راع عما استرعاه. إن الله سائل كل راع عما استرعاه. حفظ أم ضيع؟ فلا تضيعوا أولادكم، اتقوا الله فيه واجتهدوا قدر الإمكان، لأن معاول الهدم كثيرة، لكن كن أنت لبنة إصلاح. إي والله معاول الهدم كثيرة، لكن هذا لا يجعلنا نيأس، بل نحاول ونصلح، وإن شاء الله لابد من الوصول إلى الهدف حتى وإن تأخرت النتائج. ذلك أن الله عز وجل بشرنا بالخيرية في هذه الأمة قائمة، وبنصرة هذا الدين، وبأن العاقبة للمتقين. والحمد لله على الرغم من كل ما نرى من معاول الهدم، إلا أن بذور الإصلاح موجودة، براعم المؤمنة موجودة، عندنا نماذج مهما قلت طيبة ويحتذى بها تبشر بخير، عندنا بشارات من الله عز وجل ومن رسوله صلى الله عليه وسلم تبشرنا بخير وبخير قريب، لكن هذا يتوقف على الأخذ بالأسباب، كقول الله تعالى إن تنصروا الله ينصرك، معنى أن الله سينصر دينه، لكن هذا النص لا بد فيه من أخذ بالأسباب. الإصلاح يحتاج إلى أخذ بالأسباب، أوله تربية الأبناء. وأبشركم بأن نصر الله قريب، وبأن فرج الله آت، وبأنه كلما اشتدت هانت. اشتدي يا أزمة تنفرجي، ضاقت فلما استحكمت حلقاتها فرجت، وكنت أظنها لا تفرج، حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا فنجي من نشاء ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمين. يقول نبينا عليه الصلاة والسلام والله لا يبلغن هذا الأمر ما بلغ الليل والنهار، ولا يدخلن هذا الدين كل مكان، ولا يدخلن هذا الدين كل مكان حتى ما يذر بيتا من مدر ولا وبر، مدر طين، وبر شعر يعني لا كوخ ولا خيمة، حتى ما يذر بيتا من مدر ولا وبر إلا أدخله الله هذا الدين بعز عزيز أو بذل ذليل، عزا يعز الله به الإسلام وأهله، وذلا يذل الله به الكفر وأهله. فالله أكبر، والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، والحمد لله على كل حال، الأولى في السراء والثانية في الضراء، وعجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله خير، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، ولا يكون ذلك إلا للمؤمن. فالحمد لله أولا وآخرا، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان المتلازمان على الحبيب محمد وآله وصحبه أجمعين. يغفر الله لي ولكم، يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. نعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن نفس لا تشبع، ومن عين لا تدمع، ومن دعاء لا يرفع، ومن دعوة لا يستجاب لها. اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل اللهم فينا شقيا ولا محروما. من طلب منا دعاء فأعطه سؤله، استجب دعوته، واقض حاجته، حقق رغبته، فرج كربته، اغفر زلته، اشرح صدره، ويسر أمره، وفك أسره، واشف مرضه ومريضه، وارحم ميته، واغفر اللهم لحينا وميتنا، شاهدنا وغائبنا، وصغيرنا وكبيرنا، وذكرنا وأنثانا. اللهم من أحييته منا فحيه على الإسلام، ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان، وأحسن خاتمتنا أجمعين، واهدنا واهد أولادنا وأزواجنا، وأصلح أحوالنا، وأصلح ذرياتنا، وتب علينا، وعاملنا بفضلك وجودك ومنك وكرمك وإحسانك. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة، وقنا عذاب النار، ادخلنا الجنة مع الأبرار، فضلك وجودك وكرمك يا عزيز يا غفار. صل اللهم وسلم وبارك على النبي المختار وآله وصحبه الأطهار الأبرار ومن تبعهم بإحسان. فستذكرون ما أقول لكم، وأفوض أمري إلى الله، إن الله بصير بالعباد، حسبي الله ونعم الوكيل، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. الحمد لله رب العالمين، أسألكم صالح الدعوات، يغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسئلة؟ مش كويس كذا ساعة ونص؟ يقول: تقدم للزواج من ابنتي موظف ببنك غير إسلامي، فهل أقبله مع أنه يصلي وعلى خلق كريم؟ عموم الحديث قال: إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد عريض. هذا الدين والخلق يقتضي أن يأكل حلالا، فكل جسم نبت من حرام أو من سحت فالنار أولى به. قال عليه الصلاة والسلام: لعن الله آكل الربا ومؤكله وكاتبه وشاهديه، وقال: هم سواء. وهذا لطلب الدعاء، فإن شاء الله قلت في دعائي: لكل من طلب مني الدعاء أن يحقق الله رجاءه وأن يعطيه سؤله. آمين. حلق شعر المولود ذكر أنثى؟ قلت: ذكر، لم يرد في الأنثى شيء. رجل يعلق صورة أبيه أو صورة أمه على حائط في المنزل للذكرى، ما لحياتهما أو لوفاتهما؟ وما الحكم في الصور الشخصية التي لا غنى عنها في دنيا الناس، كذلك صور الصالحين مثل الشيخ فلان وعلان، حكم في ذلك؟ الصورة الشخصية التي لا غنى عنها ضرورة، والعلماء استثنوها، فكل صورة لشهادة، شهادة ميلاد، شهادة مدرسية، بطاقة، جواز سفر، حلال. وكل صورة مجسمة، منحوتة، عارية، معظمة، معلقة، حرام. كل صورة مجسمة، مكتملة، عارية، عارية ما زي صورة العروس تعتبر عارية، نص الفؤاني، حتى لو نص التحتاني محترم، فؤاني مش محترم، أو معلقة، تعليق الصور يمنع دخول الملائكة على الأقل، وإن لم تتفق الفتوى على حرمته، لكن إن الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب ولا صورة. كل صورة معظمة، ومن تعظيم الصور تعليقها،
سيدنا جبريل ما دخلش بيت النبي عليه الصلاة والسلام عشان في ستارة عملتها السيدة عائشة على قوة يعني على طاقة زي الشباك الصغير ده فيها تصاوير، وسيدنا جبريل ما دخلش. انتهكت وبعت وسادتين دخل، فالمنتهك لا شيء، الممتهن لا شيء، لما تبع على السجادة ولا في الملاية ولا في الماشي، إنما على السارة صورة معلقة، صورة المرحوم والفتحة له، ودي صورة العريس والعروسة، شايف عروستي، شايف امراتي حلوة، وأنا مالي حلوة ولا وحشة، وتحطها في الصالون ليه؟ عشان نقعد نتفرج عليها احنا، هي في حزن شبابها ونضرتها وجمالها، وتحطها في أوضة النوم ليه؟ عشان الشياطين تقعد الملائكة تمشي. اخواننا البيوت اتملت عفاريت ومن ضمنها الصور، ده غير الكلاب. إن الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب ولا صور. فيبقى عرفت انت الصورة الضرورية حلال؟ الصورة، الصور التي عددتها لك حرام، بقيت الصورة التذكارية اللي بتعملها في الألبوم، الصورة اللي ممكن تخليها في الموبايل، دي محل نظر خلاف، الرخصة فعلها والورع تركها. صورة زي اللي بيصورها الأخ بيصور المحاضرة، قال ابن باز رحمه الله: ما جاز للضرورة الفردية جاز للضرورة الجماعية، كنقل المحاضرات من مكان إلى مكان ينتفع بها الناس، محاضرات ومناظرات وما على شاكلتها، وكالضرورة في التصوير في ميادين وفي معارك وفي حروب وما إلى ذلك، كل هذا مسكوت عنه وهو محل جواز. صور الصالحين لا تعلق لأنها أدعى للفتنة، وما وقع الشرك في هذه الدنيا إلا بسبب صور الصالحين. أي نعم كانت مجسمة، ما كانتش صور فوتوغرافية ولا حاجة، كانت صور مجسمة تماثيل يعني، لكن الفتحاله الله يرحمه ونتذكره ونطلعيله وبعدين نطلب منه الدعاء وبعدين نتمسح به وبعدين نعبده، كذا كان الغلو وكذا وقع الشرك. فمن هنا وبعدين تقول لي ده كان زمان، أقول لك النبي عليه الصلاة والسلام حذر أن الشرك سيقع في هذه الأمة ولا تقوم الساعة.